بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير سورة آل عمران: تقاة وتقية واحدة، صر برد، شفا حفرة، مثل شفا الركية وهو حرفها، تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان، ربيون الجميع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز، سنحفظ نزلا ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. قال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة، تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس وراه إلى أن تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في ذكر ما تيسر له من تفسير بعض ألفاظ وآيات سورة آل عمران. وعلى عادته يبدأ رحمه الله ببعض الغريب فيها، وذكر جملة من هذا الغريب، منها قوله تعالى تقاه في قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال تقاه وتقية واحد. وقيل كان هذا في حال ضعف المسلمين، يجوز أن يتقيهم بتقية، أن يتقي أذى المشركين بتقية. وقيل هذه التقية أو التقية منهم جائزة إلى يوم القيامة، فيجوز للمسلم أن يداري الكفار بلسانه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وهذا أقرب. والأصل في الأحكام الإحكام. اللفظ الثاني في قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، وهو البرد، هكذا فسرها رحمه الله، ولم يعزو هذا التفسير إلى أحد من السلف، فإنه تارة ينقل التفسير عن غيره من أئمة التفسير، وتارة يعود هو إلى أصلها في اللغة. اللفظ الثالث الشفا في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا. فالشفا شفا الحفرة مثل شفا الركية، هو حرفها يعني الطرف. كنتم على وشك الوقوع في هذه الحفرة، وكنتم على شفا حفرة من النار، والعياذ بالله. اللفظ الرابع قوله في قوله عز وجل: وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يعني تتخذ لهم معسكرا ويصفهم ويهيئهم للقتال على ما أمر الله عز وجل به وأحبه في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللفظ الخامس المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان، وهذا في قوله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أو مسومين، مسومين بالفتح معلمين بعلامات، وهذا الذي أشار إلى تفسيره رحمه الله، وهذه قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي، وبالكسر لعاصم وأبي عمرو وابن كثير، أي هم مسومين لأنفسهم، يعني علموا أنفسهم بعلامات. والملائكة تفعل في أنفسها ما أذن الله عز وجل لهم بفعله، كما توكل بغيرهم أيضا. اللفظ الذي يليه في قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، كذا ربيون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون. وكأي من نبي قاتل معه، هذا في قراءة أهل الكوفة، قراءة ابن عامر قاتل معه، وفي عند غيرهم وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قال أبو عبيدة رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ الربيون الجماعة الكثيرة، قيل هم العشرة آلاف، واحدها ربي أو ربي. قال والجمع قراءة الجمهور. وعن علي وجماعة بضم الراء كما قلنا، وهو من تغيير النسب في القراءتين إن كانت نسبة إلى الرب، ربانيون يعني حققوا توحيد الربوبية. وعليها قراءة ابن عباس ربيون بفتح الراء. وقيل بل هي منسوب، بل هو منسوب أي اللفظ إلى الربة أو الربة وهي الجماعة، يعني يجتمعون على هذا الأصل. فالبخاري رحمه الله قال ربيون الجميع، يعني هذا لفظ الجماعة، والواحد ربي، يعني على الاحتمالين المتقدمين. اللفظ الذي يليه في قوله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني قال تستأصلونهم قتلا. والذي يليه غزا، يعني في قوله سبحانه وتعالى أو كانوا غزا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. قال في تفسيرها جعلها على الجميع وواحدها غاز، يعني أو غزا يعني كالغزاة، ومفردها واحد. وفي قراءة بالتخفيف قراءة الحسن رحمه الله أو كانوا غزا. وقيل أصلها غزا لكن حذفت الهاء من اللفظ، هذا أيضا محتمل. اللفظ الذي يليه في قوله عز وجل سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، يعني قال سنحفظ، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وهذه قراءة الجمهور بنون العظمة. وعلى هذا يكون قتلهم هو المفعول، سنكتب ما قالوا، وقتلهم معطوف على ما الموصولة. وفي قراءة لقراءة حمزة سيكتب ما قالوا، سيكتب ما قالوا، وعلى هذا فالعطف سيكون بالرفع، وقتلهم الأنبياء لأنه معطوف على ما لم يسمى فاعله. قال الحافظ: والتفسير الكتابة بالحفظ في قوله سنحفظ تفسير باللازم، يعني يلزم من الحفظ الكتابة. وهذه الكتابة حقيقية، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهذه الكتابة لقطع الحجة، وإلا فإنه لا يخفى على الله شيء، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى كتابه. اللفظ الذي يليه في قوله عز وجل نزل في قوله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، نزل من عند الله، هذه في أواخر السورة، فهو يتخير الغريب من كل السورة. قال: ثوابا. وصارت العرب تتوسع في النزل وتطلقه على الضيافة، على الطعام، يعني النزل صار ما يهيأ للنزيل وهو الضيف. ثم اتسع فيه حتى سمي به الغداء وإن لم يكن للضيف. بعده قال: ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة، يعني رجع إلى لفظ في بداية السورة في قوله عز وجل: زين للناس، إلى أن قال: والخيل المسومة والأنعام الحر. قال: المطهمة الحسان. الخيل المسومة هي المكتملة بارعة الجمال، هذه زينت للناس. وقال ابن جبير: وحصورا، قال معناه: لا يأتي النساء. هذا في خبره سبحانه وتعالى عن زكريا ويحيى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، يعني لا يأتي النساء، تعففا لا عجزا. والحصر هو الحبس، يعني حبس يحيى عليه السلام نفسه عن الشهوات وانقطع لعبادة الله عز وجل. هذا هو الصواب، لأن الحصر بالعجز صفة نقص، والأنبياء لهم صفة الكمال. وهو مما يستثنى من قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي في سورة الرعد وأزواجا وذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. واللفظ جاء يعني منكرا. قال: وقال عكرمة، هذه من الألفاظ التي عزاها إلى غيره رحمه الله من أئمة التفسير. وقال عكرمة: من فورهم، هذا في قوله عز وجل: إذ يأتوكم من فورهم، هذا يعني تأتي فورا بسرعة، هذه لفظة مستعملة ودارجة. قال: جاء فلان فورا، تحتمل أنها بالسرعة أو بالغضب، لأن الغاضب يفور كغضب النار وهي تفور، والعياذ بالله. في قوله في أي آية؟ في سورة الملك. ومنه فوران القدر: إذ يأتوكم من فورهم، يعني يأتون على هذه الحالة من الغضب حمية لأهل التوحيد. قال: وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي وهو الحيوان، في قوله يعني تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، لأن النفخ في الروح متأخر عن مرتبة وحالة النطفة. الإبكار في قوله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه آخذ الألفاظ في هذه المقدمة. قال العشي ميل الشمس وراه إلى أن تغرب، ميل الشمس يعني بعد الدلوك بعد الزوال، هذا كله عشي يتعلق به الأحكام، منها أحكام الأذكار العشي ومنها الأحكام في ما لو علق الطلاق أو العقد على العشي، فإنه يبدأ من هذا الحد، والله أعلم. وهذه الطريقة لأهل العلم في العناية بغريب القرآن من أنفع ما يكون، حتى يقف فقط على ما يشكل، لأن عامة الألفاظ قد لا تكون مشكلة على القارئ والناس يتفاوتون فيما يقع فيه الإشكال منها، لكن هذا أصل لجمعها في كتب، وسار عليه جماعة من أهل العلم، منهم من ينقل عنه البخاري رحمه الله كأبي عبيدة له الغريب، غريب الحديث، وهناك كتب خاصة بغريب القرآن، وهناك كتب تجمع بين غريبين مثل المجموع المغيث لغريب القرآن والحديث، وهذا من تفننهم رحمه الله في العناية بكتاب الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. زيغ، شك، ابتغاء الفتنة، المشتبهات، والراسخون يعلمون، يقولون آمنا به. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية من السورة من التفسير ومن الحديث، وعلى هذا فإثبات التبويب هو الصواب كما هو في بعض النسخ، فإن بعض النسخ ألحقت الكلام الذي قبل الحديث بالغريب الذي تقدم، والصواب إثبات الباب، لأنه أي هذا الباب يتعلق بآية واحدة وهي قوله عز وجل: الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ونقل عن مجاهد رحمه الله تفسير المحكمات بأن المحكم من القرآن هو الحلال والحرام، محكم غير متشابه، وليس المقصود الحلال والحرام المحكم غير المنسوخ، لأن مما قد يحل أو يحرم مما هو في كتاب الله ما نسخ، لكن يعني أن الحلال والحرام هو المحكم وغيره هو المتشابه. وهذا الموضع من المواضع التي وقع فيها الاختلاف الكثير بين العلماء في التأويل والتفسير، اختلفوا كثيرا في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة. هذا أحده، أو المجاهد رحمه الله، المحكم هو الحلال والحرام وما سواه من الآيات في قصص الأولين أو فيما يأتي من المغيبات المستقبلية من أمر الآخرة أو من أحوال الدنيا، هي من المتشابه التي لم تقع بعد ويؤمن بها أهل الإيمان ويزيغ عنها أهل الزيغ. وقيل المحكمات ما عرف تأويله، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، كوقت الساعة هذه من المتشابه، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال والحروف المقطعة في أوائل السور، هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله على الخلاف الذي سيأتي في العطف في الآية. وقيل المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا التباس فيه، وأما المتشابه فهو الذي له أوجه عدة من الآيات. فالمحكم مثل قوله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا لا يحتمل إلا الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم في الأنعام، هذا من المحكمات. وقيل المحكم هو الناسخ، والمتشابه منسوخ، وبقي تلاوة لزيادة فضل تلاوته وللدلالة على تفرد الباري سبحانه وتعالى بالأمر، فكما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فيبقى المتشابه، فيبقى المنسوخ هذا محلا لزيغ أهل الزيغ إذا اتبعوه وتركوا ما نسخه. وأحسن ما قيل في المحكم أنه النصوص التي لا تحتاج إلى تأويل، مثل ما ذكرنا في آية الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل هو الله أحد، الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما المتشابه فهي النصوص التي تحتاج إلى نظر، مثل الألفاظ المشتركة كالقر والذي بيده عقدة النكاح، واللمس في قوله عجل: أو لامستم النساء، هذه يقع فيها الاشتباه على حتى على العلماء رحمهم الله، ويختلفون في معناها وفي ما يترتب عليها من حكم. هذا من المتشابه ما يحتاج إلى ما هو مطلق ويحتاج إلى تقييد، أو مقيد يحتاج إلى إطلاق، أو عام قد يتعرض للتخصيص، مثل قوله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لفظ عام لكنه متشابه، لا بد أن يجمع مع غيره في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأهل الزيغ قد يتمسكون بالآية الأولى على أن كل ذنب لا يضر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا يتمسك به المرجئة، كل الذنوب يعني افعل ما شئت فالله يغفرها، لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا زيغ. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهناك آيات تدل على تعذيب من يقع أو استحقاق من يقع في بعض الذنوب للعذاب. هذا هو الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب، لكن الذي لا يتوب قد لا يغفر الله عز وجل له. قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا من المتشابه. قد يقول القائل بالاكتفاء بالنظر إليه أن القاتل يخلد في النار، وهذا يشكل لأن هناك نصوص قطعية تقطع بأن المؤمن مآله إلى الجنة لا يخلد في النار، فلا بد أن نرجع إلى المحكم. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسمى القاتل مؤمنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وصفهم بالإيمان مع وجود القتل والاقتتال. من أمثلتها من أمثلة المتشابه الذي ينبغي النظر فيه الإيمان به والتبصر فيه والرجوع معه إلى المحكم قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله لن تراني مع الأدلة التي تثبت رؤية الخالق سبحانه وتعالى يوم القيامة سواء من الكتاب ومن السنة. فالتمسك ببعض النصوص دون بعض هذا طريقة أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم ولا يجمعون بين النصوص. فمثلا في قوله عز وجل لن تراني ما قال سبحانه وتعالى لن أرى، لكن خاطب موسى نفسه وقال لن تراني أنت وأنت على هذه الحال، ولن لا تحتمل التأبيد، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، ما تحتمل التأبيد مطلقا سواء في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما أراد سبحانه وتعالى أنك لن تراني على هذه الحال التي أنت عليها في حال الضعف في الحياة الدنيا. فالله أثبت أنه يرى في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولذلك أهل الرسم فرقوا بين الضاد والضاء في الآيتين، هذه من النظرة وهذه من النظر. مثال المتشابه أيضا الذي يجب إرجاعه إلى المحكم ما في قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم تأتي آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فما أتمسك بآية وأترك الأخرى بل أحمل هذه على وجه وهذه على وجه لأنها أخبار صادقة من الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا، مع أنه جاء في القرآن أنهم كتموا وكذبوا عند الجواب عند السؤال والله ربنا ما كنا مشركين، هذه تحمل على موضع في على حال وهذه على حال، يعني هذا أحسن ما قيل أن ما يحتاج إلى نظر واستنباط من الآيات وما قد يشكل وما لو تمسك به لا وقع المتمسك به في ضلال هذا متشابه. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، يعني قد يقول قائل لماذا لم يكن القرآن كله محكم؟ في المتشابه فوائد منها الامتحان، يعني هذا ابتلاء من الله عز وجل لخلقه لينظر وليعلم سبحانه وتعالى ويقع ما يكون في المشاهدة. من يؤمن بما جاء عنه سبحانه وتعالى ولو كان على هذه الصفة، وأيضا تزيد أجور أهل العلم بالنظر فيه كما قال عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيكون للمجتهد في هذه المتشابهات النظر في معناها وإرجاعها إلى الأصول يكون له الأجر مرتين، مرة لاجتهاده ومرة لصوابه. وفيها دليل على أن العبد قد يزيغ بالتمسك ببعض القرآن فيتبعون ما تشابه، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن باب أولى يقع الزيغ بالتمسك بالمتشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمتمسك بالمتشابه من كلام العلماء، يأخذ نص لأحد العلماء ويتمسك به ويؤصله على أنه أصل، قد يفهم منه أن هذا العالم يرى رأي بعض أهل الزيغ والبدعة، وليس كذلك. ينبغي أن ينظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام العلماء بمجمله، ويرد ما أشكل منه إلى ما عرف من إحكام هذا العالم. قال: وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا. صدق هذا في آية الزمر: الله نزل أحسن حديث كتاب متشابها. هذا التفسير أليق بآية الزمر، يعني هذا في التشابه لا في الاشتباه. فآيات القرآن متشابهة يصدق بعضها بعضا، هذا يعني أقرب والله أعلم. مثل لذلك بقوله كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، يعني هذا يشهد لما قلنا أن الزيغ قد يقع بالتمسك بالقرآن إذا تمسك بالمتشابه منه، وهذه الآية تصدق تلك الآية، يعني هذه الآية تشبه آية آل عمران، آية البقرة: وما يضل به، فيضل بالقرآن الفاسقين وهم الذين يتبعون المتشابه. وأيضا قوله: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، لا يعقلون عن الله عز وجل ولا عن رسوله. أهل الإيمان الذين منهم الراسخون الذين يقولون آمنا بهم يصدقه قوله عجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني فلا يضلون بالقرآن. في مما يصدقها: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أولئك هو عليهم عمى، يعني يسمعون القرآن ويتلى عليهم لكنه يزيدهم عمى والعياذ بالله. قال: زيغ شك ابتغاء الفتنة، هذا أهل البدع والضلال، وأولى منهم أهل الكفر أيضا، هم يستعملون المتشابه في الطعن في الإسلام أو في تقرير باطلهم، كاستدلال بعض النصارى بما جاء بألفاظ العظمة على التثليث، كقول عجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا: في قرآنكم يتكلم عن جماعة آلهة لا عن إله واحد، هذا جهل، لأن أسلوب العظمة يستعمله حتى المخلوق الذي يعظم نفسه، فالله أولى بذلك من المخلوقين. فأهل البدع والكفر والضلال يقصدون هذا لإيقاع المسلمين في الفتنة، يطلبون الشبهات ويلبسون على أهل الإيمان لإفساد دينهم. قال: المشتبهات. ثم قال: والراسخون في العلم. قال: يعلمون تأويله، يعني هذا اختياره رحمه الله واختيار جماعة من المفسرين على القول بالعطف على ما قبلها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله كذلك. فيكون ما بعدها في قوله عجل: يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يكون كلام مستأنف، يعني منصوب على الحال، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله في حال كونهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا وجه هذا القول. وحجة هذا أن الله امتدحهم بالرسوخ في العلم، وما دام امتدحهم بالرسوخ في العلم إذن يعلمون تأويل المتشابه. وقال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: أنا ممن علم تأويله. قالوا: وكيف يكون رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما علمه غيرهم؟ إذن ما هو الفرق بينهم وبين غيرهم؟ وقد قال لواحد منهم وهو ابن عباس: اللهم فقهه الدين، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو ممن يعلم تأويل المتشابه. هذه أوجه القول بالعطف، أن الراسخين معطوفة على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. والصواب أن المتشابه يتنوع أنواعا، فمنه ما لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع حتى ابن عباس أن يقول أنا أعلم تأويله. يسألونك عن الروح، ما هي الروح؟ ما استأثر الله بعلمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما يعلمها، ما يعلم تأويلها. الحروف المقطعة لا يقطع ابن عباس ولا غيره بمعنى لها، لا يمكن، ويكون كلام ابن عباس على الغالب أو على ما يحتاجه في العمل أو الاعتقاد، هذا يعلم تأويله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونوزع في 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 في, في تأويله أيضا، كمنازعة الصحابة والعلماء من بعده له في آية القتل العمد، ما سلم له بتأويلها الذي ذهب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا فالقول الثاني: الراسخون في العلم يكون كلام مستند، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، فهو كلام مقطوع عما قبله، وهذا قول أكثر أهل التفسير. فيكون تمام الكلام قبله عند قوله الله، وما يعلم تأويله إلا الله، تم الكلام. ثم استأنف كلاما آخر، والراسخون في العلم لرسوخهم يقولون، رسوخهم في العلم كانوا على الغاية في الإيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقولون آمنا به كل، يعني المحكم والمتشابه. ولو كانت الواو في قوله والراسخون للنسق، عطف النسق، لم يكن لقوله لقولهم كل من عند ربنا فائدة. آمنا به كل من عند ربنا يعني المحكم والمتشابه، فهم يستسلمون للمتشابه. على أن المخالف يعني أصحاب القول الأول قالوا الفائدة فيما لم يقطعوا بتأويله أو فيما لا سبيل إلى معرفته كما تقدم، والله أعلم. وقد لا يترتب على الخلاف عمل إلا من جهة السعي في معرفة ما هو في حيز المتشابه، وأن العالم يؤجر بالكشف عن بمحاولة الكشف عن تأويله، عن تأويل الآيات المتشابهة. ولا شك أن العلماء يؤجرون على هذا، لأن هذا يحفظ للناس إيمانهم إذا رأوا النصوص المتشابهة التي قد يعارض بعضها بعضا في الظاهر، والجمع بينها يسير عند العلماء. هذا لا شك أنه من النصح لكتاب الله. قال في حديث التميم: الدين نصيحة، منه النصح لكتاب الله، ومن النصح له الاجتهاد في معرفة ما مراد الله عز وجل مما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب العلم، قال فيه: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم تستري عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن الصديق يحدث عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه يعني المشكل ويتركون المحكم، فأولئك الذين سمى الله يعني كالخوارج في آيات الوعيد، هذا هؤلاء أهل الزيغ يستدلون بآيات الوعيد على تكفير المسلمين، وكالمرجئة في آيات الرجاء يتمسكون بها ويشرعون أبواب المعاصي للخلق، وكالمعتزلة في آيات الصفات، وأسوى منهم الجهمية. فهذا يجب الحذر منه، وهذا الناصح الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو أول من حذر من هؤلاء، قال فاحذروهم. وفي دليل على أن لهم أثر وتأثير على الناس، وفيه تحذير من مجالسة أهل الزيغ وأهل البدع، إذا كان السلف رحمه الله يشددون في هذا في مجالسته ولو كلمة، ما يسمع من صاحب بدعة كلمة واحدة، لأنها قد تقع في القلب ويزيغ. وهذا وجه امتناع بعض العلماء من مناظرة أهل البدعة، لأنه قد يقع في قلبه المناظر أو من يسمع المناظرة شيء من الزيغ ويعجز عن كشفه، وشبهات أهل الباطل جوابها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، لكن قد لا يهتدي إليه العبد. ولذلك مما أحسن فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات الجواب المجمل، كل ما يعارض الأصول أرد عليه بهذا الجواب المجمل، حتى لو جهلت الجواب التفصيلي أرجع إلى المحكم. قد يكون الاستدلال لصاحب البدعة أو للمشرك في غاية القوة في ظاهره، ولا أستطيع أن أدفعه بحجة تفصيلية، فأتمسك بالأصل وأدفع الضلال به. فهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خطورة الإصغاء إليهم، كذلك في الإصغاء إليهم وفي مناظرتهم فيه إقرار بقوة لهم. وكنا نسمع قديم في عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه دعي أو دعاه بعضها البدعة من الإباضية المناظرة وأنه امتنع رحمه الله، لا عن عجز، لكن يخشى أن المناظرة هذه قد يسمعها من لا يقوى عنده رد أهل الحق، فتبقى البدعة في تستقر في قلبه. فالذي يتتبع المشكلات من المتشابهات سواء من الكتاب أو من السنة أو حتى من كلام العلماء يحذر منه. وأما من يتلطف ويسأل أهل العلم اللي يتبصر في كتاب الله عز وجل فلا يرد حتى يعلم منه أنه يريد الزيغ، فهذا يصنع به أولي الأمر ما صنع عمر رضي الله عنه بصبيغ بن عسل الذي كان يورد المشكلات ويوقع في نفوس الناس ما يحذر منه. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، هذا متفق عليه عن جد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فالمباحثة في معاني القرآن من أفضل ما يكون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لكن إذا وصل هذا يقع أحيانا بين بعض طلاب العلم يتباحثون وتزيغ القلوب أثناء المباحثة في معاني القرآن، إما بسبب سوء مقاصدهم فإنهم كل منهم يريد أن يعلو على غيره، أو أن يصلوا إلى حد لا يدركون فيه معاني وتأويل الآيات. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من طرائق أهل الزيغ والضلال، وأن يرزقنا الإيمان العمل بمحكم القرآن والإيمان بمتشابهه، وأن يحيينا على السنة ويتوفانا عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.